بنا للإعلام الدعوي يقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في هذا المجلس أختتم وإياكم ألفية الزبد في فقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقد ختم الناظم رحمه الله تعالى بخاتمة هي زيادة من عنده، كما أنه افتتح بمقدمة في أصول الدين زيادة على ما وضعه البارزي في زبد الفقه، ثم إنه ختم بخاتمة رحمه الله تعالى متعلقة بأمر تزكية النفوس. ولا شك أن الإنسان يحتاج إلى فقهين: فقه كيف يعبد الله سبحانه وتعالى بالأحكام الشرعية، وفقه كيف يربي نفسه لتسير إلى الله عز وجل والدار الآخرة. قال رحمه الله تعالى:
أحسن الله إليكم وغفر لكم ورحمكم. قال رحمه الله: خاتمة في علم التصوف.
قال: خاتمة في علم التصوف، يريد بالتصوف العلم الموصل إلى تزكية النفوس. هذا العلم غايته أن تصل إلى تجريد القصد لله، فلا يكون في قلبك من تخاف إلا الله، ولا من تحب كمحبة الله، ولا من ترجو كرجائك وتوكلك على الله عز وجل. قلبك يمتلئ بالله محبة وتعظيم وخوفا ورجاء وتوكلا. حتى يمتلئ القلب بهذه الصورة ينبغي أن تدفع عنه الآفات التي تشغله عن التعلق بالله عز وجل أو تعيقه. لذلك قالوا: من كان لله عبدا كان من سوى الله حرا، فيتحرر أن يتعلق بغير الله عز وجل ليكمل العبودية لله سبحانه. فما دام أن قطعة في القلب تتجه لغير الله عز وجل فإن العبودية لم تكتمل. حتى يصل الإنسان لهذا، يمتلئ قلبه بمحبة الله ولوازمها، ويشفى قلبه من العلل المنغص لذلك، يحتاج أن يسير في طريق التعبد، فما يزال يتعبد ويتعبد لله حتى تتهذب نفسه. فما من عبادة إلا وتصنع وتبني في قلبك قاعدة من قواعد التعبد، حتى إذا كررتها عظم البنيان فقامت قوائمه راسخة. ومن هنا كان البعض يسمي هذا العلم علم السلوك، لأن أوله سلوك. ومنهم من يسميه علم التزكية، لأن نهايته التزكية وتجريد القصد عما سوى الله عز وجل. إذن نتحدث عن هذا، وسراجنا في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فتسلم الوجه والوجهة لله وتحسن في العمل مع الله عز وجل. نستعين بالله عز وجل في شرح هذه الخاتمة. قال رحمه الله:
من نفسه شريفة أبية يربأ عن أموره الدنية.
اعلم أخي الكريم أن نفوس العباد تختلف، فمن كانت نفسه شريفة عالية تواقة للمجد والشرف والدرجات العالية في الجنة، من كانت نفسه أبية ممتنعة عن أن تنكسر لغير الله أو أن تنذل لغير الله أو أن تقع في الأحوال الردية، سيتجه في اتجاهين. الاتجاه الأول أنه يتجنب هذه الأحوال الردية التي تورثه ذلا في قلبه، كالحسد والكبر، أو تورثه أن يعصي الله عز وجل بلسانه كالكذب والغيبة، أو تجعله يقع في معصية الله عز وجل بجوارحه كالسرقة والاعتداء على الناس. من كانت نفسه أبية فإنه يأبى أن يقع في الدنايا، ثم إنه يسعى في أمر أعلى من ذلك.
ولم يزل يجنح للمعالي يسهر في طلابها الليالي.
لا يزال يربي قلبه بعبادات القلوب من التواضع، من محبة الله، من سلامة الباطن، يربي لسانه بعبادات قولية ترضي الله عز وجل، من الصدق، من الذكر، من النصح للأمة، يربي جوارحه على أن تسير في خدمة دين الله والتعبد لله، فهو تارة بين عبادة لله يقضيها وتارة بين نفع للناس يقدمه. هذا الذي نفسه علية تواق للمعالي يأبى أن يقع في الأحوال الدنية، من شدة توقه لذلك ترى نفسه يجاهد نفسه في النهار ويسهر في الليل يبكي بين يدي الله ويتضرع في مزل فيه أو ضل. والليل محل أرباب الهمم العالية، من طلب العلا سهر الليالي، فكيف إذا كان الليل محل التنزل الإلهي والجود والفيض الرباني؟ فإنك تجد من نفوسهم عالية لا تقنع نفوسهم بالنوم ولا تخلو للراحة إذا نزل الله عز وجل يعرض على عباده كرمه وجوده ومغفرته. إذن من أين البداية؟ أخي الكريم، هو خيط البداية، إذا تعلقت به سرت به إلى أن تصل للدرجات العالية، فأين خيط البداية؟
ومن يكون عارفا بربه تصور ابتعاده من قربه.
الجواب أخي الكريم، خيط البداية من العلم. العلم بماذا؟ العلم بربك، من ربك، ما صفاته، ما أسماؤه، ما أفعاله. العلم بنفسك، من أنت، ما آفاتك، ما عيوبك. إذا استطاع الإنسان أن يعلم ربه وأن يعلم نفسه سار في الدرجات العالية في الترقي. قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: ما تزكية النفس؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن تعلم، أن يعلم أن الله معه حيث كان. أخرجه البيهقي. هذه تزكية النفس، أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى معك، معك بسمعه، معك ببصره، فتراقب الله سبحانه وتعالى في أفعالك وأعمالك. متى ما بدأت بالعلم وصلت الخشية، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعلمكم بالله أنا وأخشاكم بالله أنا. إذن هذا الخيط تمسك به. إذا علمت الله وعلمت نفسك، ما الذي سيحدث؟ اجلس أخي الكريم بينك وبين نفسك جلسات، اجلس فرادى ومثنى وأنت تتأمل: ما الذي يحدث لو تركني ربي ونفسي؟ كيف سيصبح هذا الإنسان من أهل المسكرات أو من أهل الفواحش الموبقات؟ أو أنه يقع في الإلحاد والظلمات. تفكر ماذا لو أسلمك الله لنفسك، كيف سيكون حالك؟ وأنت تفكر في المهاوي التي ستهوي فيها، ثم اجلس مع نفسك وتفكر كيف لو أن الله عصمك ووفقك فأصبحت من العباد الزهاد، أو أصبحت من العلماء المجاهدين، أو جعلك الله سبحانه وتعالى بتوفيقه ممن يفتح الله بهم القلوب والبلاد والعباد. هذا التصور هو خط البداية. لو تركني الله ونفسي لأصبحت مثل فلان وفلان الشقي، ولو عصمني الله بتوفيقه لأصبحت مثل فلان وفلان التقي. هذا سيدفعك إلى الخطوة الثانية. ما هي الخطوة الثانية؟
فخاف وارتجى وكان صاغيا لما يكون آمرا وناهيا.
مجرد تذكرك لهذا سيبعث في قلبك الخوف والرجاء، الخوف من الإبعاد والسخط، أن يبعدك الله ويضلك، والرجاء في أن الله عز وجل يوفقك ويفتح عليك فتوحا أعظم مما تتمنى لنفسك. هذا الخوف والرجاء الذي حركته الآن في القلب بهذه الجلسات مع نفسك، جلسات وعظها، هذا الخوف والرجاء سيجعلك تصغي بقلبك وسمعك لكل أمر تؤمر به ولكل نهي تنهى عنه. طيب ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ لا أريد أن أكون مثل هؤلاء، ماذا أجتنب؟ لا أريد يا ربي أن تسلمني لنفسي فأكون مثل هؤلاء، ماذا أصنع؟ أريد يا ربي ترفعني مثل هؤلاء الذين رفعتهم، بما تأمرني؟ فتصغي بسمعك وقلبك لأمر الله ونهي الله، وهذا سيقودك للخطوة التالية.
فكل ما أمره يرتكب وما نهى عن فعله يجتنب.
هذا سيسهل عليك جدا أن ترتكب جميع ما أمر الله عز وجل، ستسهل عليك لأنها جاية من محبة. سيسهل عليك أن تترك جميع ما يغضب الله عز وجل. لن أقع في هذا النهي لأني قد أضع رجلي في هذا المكان فتسقط في هاوية ما كنت أستعيذ بالله منه. وما يزال الإنسان يفعل ما أمره الله، يفعل ما أمره الله حتى يرتقي في الدرجات العالية، ويجتنب ما نهاه الله سبحانه وتعالى حتى لا يسفل إلى الدرجات السفلى. إذن هذه البداية. كيف كان الصحابة رضي الله عنهم؟ كيف كان السلف الصالح؟ لماذا كانت عندهم هذه السرعة والحرقة والتوبة والرجعة والأوبة والقفزة للخير؟ كانوا ينظرون لأنفسهم هنا، ينظرون لعظيم أمر الله عز وجل وتوفيقه، وينظرون لحقير أمر نفسهم. يقول ابن رجب: إن العبد باحتقار نفسه ومقتها في الله يقطع بقلبه من المسافات ما لا يقطعها بصيام الهواجر وقيام الليالي. السير إلى الله سير قلوب، مفاوز الآخرة لا تقطع بالأقدام. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه ما سبقهم بكثير صلاة ولا عبادة، لكن سبقهم بعظيم إيمانه وصدقه وتصديقه، وهذا الذي دفعه لعظيم العمل والعبادة. فالبداية من هنا. فإذا بك ترتكب ما أمرك الله به ويسهل عليك، وتجتنب ما نهاك الله عنه ويسهل دفعه عنك، فإذا فعلت هذه الآن انتهى دورك، جاءت الخطوة التالية. لكن ما هي من فعلك أنت؟
فصار محبوبا لخالق البشر له به سمع وبطش وبصر.
هذه الخطوات اللي خطوتها بتوفيق الله أوصلتك للخطوة التالية. الخطوة التالية أن تصير محبوبا لله، فعلت أمره وتركت نهيه، وهنا ربي سبحانه وتعالى هو الذي يتولاك، يحميك من الدنيا كما تحمي حميمك من الطعام والشراب تخاف عليه، يحميك. سمعك لا يسمعك به إلا ما يرضى، بصرك لا يجعله يتجه إلا لما يحب، سعيك بطشك تتوجه بتوجيهه، يحميك ربي سبحانه وتعالى من كل ما يضرك ويوجهك سبحانه وتعالى لكل ما يرفعك، فإذا بك ترتقي في الدرجات، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، نفتح عليهم من العزة والتمكين والتوفيق ما لم يخطر لهم ببال. أنا هذا أنا بهذه الدرجة؟ الحقيقة أنت بدأت بتوفيق الله، ثم الله عز وجل تقبلك فرفعك هذه الدرجات، فإذا بحركاتك وسكناتك، وإذا بفرحك وغضبك، وإذا بإعطائك ومنعك، كله لله، كله لله رب العالمين، ما تتحرك إلا في مرضه. ما الذي حدث؟ فلان ابن فلان ربي اصطفاه، فإذا اصطفاه ربي ما استطاع أحد أن يضره، ما استطاعت شهوة أن تثنيه، ما استطاعت شبهة أن تغويه، لأن ربي سبحانه يهدي ويحميه. هذه، فإذا وصلت إليها وصلت للتي بعدها، فما التي بعدها؟
وكان لله وليا إن طلب، أعطاه ثم زاده مما أحب.
يصبح الله عز وجل ناصر لك، أنت ولي لله والله يتولاك، فيصبح ينصرك، ما تسأل شيء إلا ويعطيك، ولا تستزيد من شيء إلا ويزيدك، ولا تقول يا ربي عذني من شيء إلا ويعيذك، لا إله إلا الله. حتى أن ربي إذا جاء موتك يتردد في قبض روحك، لأن ربي أحبك، وما يريد شيء تكره أنت، يكره مساءتك والموت يسيئك، فيتردد ربي سبحانه وتعالى في قبض روحك أيها الولي الصالح. ما أجمل هذا، ما أجمل هذا. لكن تأمل في ضده وعكسه.
وقاصر الهمة لا يبالي، يجهل فوق الجهل كالجهال.
أما الذي نفسه دنية ما رفعها ولا أبى شيء من الأحوال الردية، ولا تاق للنظر للعرش ولمن هو فوق العرش سبحانه، هذا الرجل مبدأ المشكلة عنده من الجهل، جهل بالله وجهل بنفسه، فصار فعله كله فعل الجهال، بل يجهل فوق جهل الجهال، ويعتدي فوق اعتدائهم، ويفعل من الفواحش، ويقع في الشبهات، جهل فوق جهل، ظلمة بعد ظلمة، حتى لا تدري إلى أي سافلة وصل. لا إله إلا الله. نفس تتوق إلى العرش، ونفس تتدنس وتبحث عن الحش، ما يبحث إلا عن النجاسات، ما يفكر إلا في الرذائل، والله ليس بينك وبين هذا إلا أن يسلمك الله لنفسك. فإذا بتلك النفس التي كانت عالية، إذا بها والعياذ بالله واطية سافلة، قضية أن يوفقك الله عز وجل ويهديك ويصطفيك، وأنت أن تختر إلى أين تتجه.
فدونك الصلاح أو فسادا، أو سخطا أو تقريبا أو إبعادا.
اختر لنفسك، إما أن تصلحها وبعد يرضى الله عنك، وبعد يقربك ربي، وإما أن تفسدها وبعد يسخط الله عنك، وبعد يبعدك ربي. تريد تقرب من ربي سبحانه وتعالى، أو تريد أن تبعد؟ هذان طريقان واضحان. أين البداية؟ البداية في أن تعرف ربك وأن تعرف نفسك. فإن سألتني كيف أمسك خط البداية، لو امتسك معك خط البداية جاءتك النتائج تباعا، لكن أهم شيء يمسك معك خط البداية. من أين تمسك خط البداية أخي الكريم؟
وزن بحكم الشرع كل خاطري، فإن يكن مأموره فبادري.
خط البداية يبدأ معك من أن تزن وتعرض خواطرك على الكتاب والسنة. هنا البداية. القضية قضية قلوب. إذن لنجلس حراسا على قلوبنا، إياك وأن تغفل عن قلبك. هنا البداية، اجلس حارس على قلبك. الخاطر الذي يخطر لك أحد ثلاث: الأول أن يأتيك خاطر يوافق الكتاب والسنة ويحبه الله ويرضاه الله عز وجل. هذا الخاطر فكر فيه وأدم النظر فيه واعزم عليه واقطع أي علائق تمنعك من الوصول إليه. هذا الخاطر اعتني به. من سعادة العبد أن يجعل الله فكره فيما يعنيه، كما قال ابن القيم. من هنا تبدأ البداية. اجلس على قلبك، انظر لهذا الخاطر واستعرضه وزنه بالكتاب والسنة. فإن كان خاطر خير فأقبل عليه وقم واسعى فيه. لكن ماذا لو وسوس لي الشيطان؟
ولا تخف وسوسة الشيطان فإنه أمر من الرحمن.
سيحدث هذا إذا بدأت تفكر في الخاطر الخير. سيأتيك الشيطان يخوفك من الطاعة، يحاول يصرفك عن مرضات الله عز وجل. هذا أمر معتاد، كل الصالحين الذين سلكوا هذا الطريق مروا عليه، أمر قدره الله سبحانه. اعمل الطاعة. لكن ماذا لو عملتها وأنا غير مهيئ إلى الآن وغير متربي؟ قد أعملها وفيها شيء من العجب، فيها شيء من الرياء. ماذا لو عملت الطاعة على وصف منهي عنه؟
فإن تخف وقوعه منك على منهي وصف مثل إعجاب فلا.
ما زلت في سيرك إلى الله عز وجل كالصالحين، إن كان هذا الوصف بغير قصد فإنك لا تؤثم، لا تؤثم ما دام لم تتقصد الرياء والعجب. وإن تقصدته اعمل العمل ثم استغفر من هذا الرياء والعجب. إياك ثم إياك أن تترك العمل. قد اتفقنا من البداية أن النفس تتهذب مع العبادات. لن تتهذب نفسك من أول عبادة، لكن كل عبادة تبني فيك من قواعد الأدب مع الله. ما تستعجب أنك كنت قبلها لا تتعبده بهذه العبادة. افعل المأمور، لا تترك المأمور مهما كانت وسوسة الشيطان. إن وقع الوصف المنهي عنه من رياء وعجب بغير قصد أنت غير آثم، وإن وقع مع قصد فعليك أن تستغفر. لكن ماذا أصنع باستغفاري؟ حتى استغفاري أنا يأتي على تقصير وعلى وصف منهي عنه، فأي شيء أصنع؟
وإن يك استغفارنا يفتقر لمثله فإننا نستغفر.
إن خفت أن استغفارك يقع على تقصير أو يقع على حين غفلة تستغفر وقلبك غافل، فاستغفر، استغفر مرة أخرى. استغفارك هذا يحتاج إلى استغفار، فاستغفر الله عز وجل. وهكذا ليس لنا طريق إلا هذه الطريق، طريق أن نعمل الصالحات. فإذا بالنفس تتهذب وتتهذب، إذا بالنفس تعتاد على الطاعة تألف الطاعة، ثم تصل إلى أن يقبلها ربي. كل ما نريد أن نصل إلى أن يقبلنا الله. شوف، ما في أحد وصل إلى الله ورجع، كل الذين رجعوا رجعوا من وسط الطريق. متى ما وصلت إلى الله أبشر، سيحميك الله عز وجل، سيتولاك الله عز وجل. لكن أهم شيء تصل. طيب كيف أصل؟ الدرج عندك، أطلع، ارتقي، اقترب، اقترب من الله. كيف اقترب؟ بالعبادة. اسجد واقترب، وكل ما فعلت عبادة كل ما ارتقيت. طيب لكني اخطئ، لكني أقصر، لكني تقع مني الغفلة، لكني أقع مني وصف الرياء والعجب. أخي الكريم استغفر من هذا الوصف. ما معنى إلا أن نعبد الله ونستغفر الله؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. ما معنى إلا هذا؟ لا تفهم السير إلى الله بغير هذا الفهم، إن الذي يسير إلى الله ما يعصي، الذي يسير إلى الله ما يقع في نفسه شيء من وسوسة الشيطان، الذي يسير إلى الله ما يأتي بالعبادة. هذا بعد ما قبل وصل إلى الدرجات العالية يصبح أحسن بكثير من دونه. لكن البدايات تحتاج إلى أن تهذب نفسك بالعبادة حتى تصل إلى الله عز وجل. هكذا هذه النصيحة. ما هي النصيحة؟
فاعمل وداوي العجب حيث يخطر، مستغفرا فإنه يكفر.
النصيحة أن تعمل وتعمل وتعمل. طيب والعجب؟ العجب داوي العجب. طب إيش دواء العجب؟ دواء العجب الاستغفار، هذا الذي يكسر العجب. كسير الاستغفار إذا صب على أي ذنب فإنه يقلبه إلى حسنات. لا إله إلا الله، ماذا تقول؟ يبدل الله سيئاتهم حسنات، ليست أعمالهم وسيئاتهم كتبت فقط، بل حتى أحوالهم السيئة مع الاستغفار حتى الأحوال السيئة تنقلب إلى أحوال مرضية. إذن هذا الطريق، الطريق أن تسير إلى الله عز وجل وأن تداوي العجب، ودواء العجب هو الاستغفار. المهم أن تسير. يقول الصالحون: سيروا إلى الله عرجا ومكاسير، ولا تنتظروا الصحة فإن انتظار الصحة بطالة. يقول لك أنا لين أتحسن وبعدين يعني يقوى قلبي وأعبد الله. لا لا أبدا، ما بصحيح. لن يتقوى قلبك إلا إذا عبدت الله، وكل عبادة ستبني فيك كيف تحصن نفسك في السير إلى الله. ماذا لو كان الخاطر يا حارس قلبه مما لا يرضى الله، ماذا أصنع؟
وإن يكن مما نهيت عنه فهو من الشيطان فاحذر عنه.
إذا كان الخاطر مما نهيت عنه، فاعلم أخي الكريم أن هذا الخاطر من الشيطان ومن وسوسة النفس الدنيئة. رجعت لك النفس الدنيئة الآن، والإنسان تارة تعرض له النفس المطمئنة وتارة تعرض له النفس الأمارة بالسوء. بما أنك رأيت أن هذا الخاطر لا يرضي الله عز وجل، فعليك مباشرة أن تقطعه وتترك التفكير فيه. أول ما رأيت أن الخاطر ضرب عندك المؤشر أنه مؤشر لا يرضي الله عز وجل، مباشرة دع الخاطر. ما أسهل أن تدفع الخاطر. لكن لو تركت الخاطر وبدأت تفكر فيه صار فكرة، الآن دفعه صعب. فإن أخذت تشتهي الفكرة صارت إرادة، الآن دفعها أصعب. فإن قويت الفكرة مع الرغبة صار عزم، ثم قد يتولد منه فعل، ثم الفعل قد يصبح عادة، وهنا صعب تنفك. والحل، الحل من البداية. يا من يحرص قلبه، أول ما يأتي الخاطر: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. حتى الذين يتقون تمسهم الخواطر، لكن ماذا يفعلون؟ مباشرة يتذكر ويرجع يدفع الخاطر. سهل جدا دفع الخواطر، لكن ماذا لو وقعت في الذنب؟ يا ابن آدم، ترك الذنب أسهل عليك من طلب التوبة، كما قال الثوري: دفع الخاطر كان أسهل عليك. لكن ماذا لو أنك استجبت للخاطر وفعلت ما يمليه عليك؟
فإن تمل إليه كن مستغفرا، من ذنبه عساه أن يكفرا.
إذا وقعت وفعلت المعصية فارجع للاستغفار. في النهاية ما لنا إلا الاستغفار، إن فعلنا ضاعة وإن فعلنا معصية. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله بمغفرة منه وفضل. إن فعلت المعصية ارجع مباشرة، لأنك اصطدمت اصطدام قوي جدا، عليك أن ترتد مباشرة من تلك المعصية وتستغفر. الذنوب أيها الإخوة بالنسبة للقلوب مثل الأسقام بالنسبة للأبدان. أرأيت مرض سقيم، أرأيت جسد سقيم، ما يتلذذ بالطعام، بل بعضهم يجد الطعام مر من شدة سقمه ومرضه. والقلب سقمه الذنوب، ولذلك لا يتلذذ بحلاوة العبادة، يقول لك ما أجد لها حلاوة، بل البعض والعياذ بالله من شدة ما به من سقم الذنوب يجد في العبادة شيء من الضيق والضنك وكأنه يختنق. لن تجد حلاوة العبادة إلا إذا صقلت القلب، وصقل القلب يكون بالاستغفار. أخي الكريم، حتى تفهم المسألة بشكل جيد وتفهم الخواطر وما إليه، اعلم أنها على ثلاثة أقسام.
فيغفر الحديث للنفس وما هم إذا لم تعمل أو تكلم.
اللي يخطر على قلبك إما أن يكون خاطر، يعني يجول في النفس ويذهب، هذا ما تؤثم عليه، أو أنه يتردد في نفسك تتكلم نفسك معه، هذا حديث نفس ولا تؤثم عليه، أو أنه يقوى عندك وتصبح عندك رغبة في أن تفعل، هذا قصد وعزم، والصحيح أنك أيضا لا تؤثم عليه. أجل متى يقع الإثم؟ يقع الإثم متى خرجت من حديثك مع النفس فتكلمت بالحرام أو عملت الحرام، هنا تؤثم. إذن ما زلت أنت في دائرة حديث النفس ما زال الخير موجود، لكن انتبه لازم تصلحها. يقول سهل التستري: أول خيانة الصديقين حديث مع أنفسهم. يبدأ يقول أنا سأفعل لأجل كذا ولأجل أن أمدح ولأجل يفهموا ويعرفوا من أنا، يبدأ يحدث نفسه، هذه بداية الخطأ. عليك أن تقطع أي خاطر يخطر لك من هذا الاتجاه، لكن إن فعلت هنا وقع الإثم، فماذا تصنع؟
فجاهد النفس بألا تفعل، فإن فعلت تب وأقلع عجلا.
تحتاج مجاهدة أقوى الآن، لك وقعت الآن في الذنب، تحتاج قفزة أسد. شوف أي معصية تريد قفزة أسد، وأي طاعة تريد قفزة أسد. الإنسان اللي بيقعد بيقول طيب ويمكن على شوي شوي، هذا يعني يمشي مع خطوات الشيطان. اقفز من ذنبك قفزة أسد. ناس كانوا غارقين في ظلمة الإلحاد، في ظلمة الشهوات، واستطاعوا أن يقفزوا قفزة أسد. إذا تريد الطاعة، تريد قيام الليل وتحدث نفسك تمطط رجليك، من قائم الليل؟ تحتاج قفزة أسد حتى تقوم من فراشك. فعليك أن تترك الذنب. فإن سألت ما الذي يدعوك لترك الذنب؟ إذن هذه الذنوب، الذنوب خطيرة يا إخوة. يقول ابن القيم: الذنوب جراحات القلوب، ورب جرح وقع على مقتل. قد يكون أول ذنب وتنزل من عين الله عز وجل ولا يرضى عنك بعدها أبدا. ما الذي يجعل كثير من الناس لا يخرجون عن ذنوبهم مع أنها قاتلة؟ الجواب أحد ثلاثة أشياء:
وحيث لا تقلع الاستلذاذ، أو كسل يدعوك باستحواذ.
إما استرواح مع المعصية يستلذ لها فيمنعه هذا الاستلذاذ من تركها، وإما عدم قدرة من الخروج عنها. الشيطان ركبه وقيده فهو لا يستطيع أن ينفك ويتخلص عنه، وإما كسل في طلب سبيل التوبة وعلاج هذا الذنب، يتكاسل يسوف. هذا سبب عدم تركك للذنب، إما أنك تستروح مع نفسك وما تريد هذه اللذة تنقطع، وإما أنك تكسل أن تنشط لتركها، وإما أن الشيطان قيدك. والمصيبة أن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: واعلم أن مدمني الذنوب يصلون إلى حالة لا يلتذون بالمعاصي، لكنهم لا يستطيعون معها تركها ولا التخلص منها. وهذه مصيبة، خصوصا الذنوب القديمة، والذنوب القديمة يا إخوة هي التي تخيف، لأن الله أمهل وأمهل وأمهل، فتخاف أن تنكشف عند الموت. فما العلاج أخي الكريم؟ أدلك على علاجين. يا من تريد أن تتخلص من الذنب، عليك بهذين العلاجين.
فاذكر هجوم هذه من اللذات وفجأة الزوال والفوات.
تذكر هجوم هادم اللذات، استرواحك مع المعصية هذا ما له إلا هادم اللذات، هو الذي تتقلل معه كل لذة، يقل معه كل كثير، ويحقر معه كل كبير. هادم اللذات ما يأتي على لذة إلا ويهدمها ويهزمها. في رواية هادم، وفي رواية هادم، وفي رواية قال هازم. الموت، تذكر الموت. هل تريد تموت عليها؟ هل تتمنى تلقى الله بها؟ أي وجه تلقى الله به وأنت لم تتب منها؟ تذكر يوم أن تأتيك بغتة الرحيل، بغتة انتهاء العمل، بغتة إغلاق باب التوبة، بغتة الإقبال على المحاسبة. تخلص منها سريعا قبل أن يغلق الباب. تذكر الموت يا صاحب الذنب، تذكر الموت. يقول سعيد بن جبير هذا الإمام الرباني: لو أن ذكر الموت ابتعد عن قلبي ساعة لخشيت أن يفسد قلبي. لا إله إلا الله، ماذا يقول هؤلاء الكبار؟ ماذا يقولون؟ لو ذهب ذكر الموت من قلبي لخشيت أن يفسد قلبي. إذن هذا طريق التزكية. تريد تقلع من الذنب، عليك بتذكر الموت. يا من تستلذ بالذنب، فإن الموت سيهدم كل لذة في قلبك مهما كانت قديمة. والأمر الثاني:
وأعرض التوبة وهي الندم على ارتكاب ما عليك يحرم.
اعرض على نفسك التوبة. يعني كيف أعرضها على نفسي؟ حدث نفسك بفضائل التوبة، بأجور التوبة، بمحبة الله للتائب، بتبديل الله سيئاته حسنات. هذا سيكسر عندك الكسل. الكسل هذا يريد تشويق، يريد تشجيع وتحفيز. اعرض على نفسك فرحك يوم تلقى الله وقد تبت من هذا الذنب. يا الله، يعني الآن الواحد منا يتصور ذنب من الذنوب يخاف يلقى الله به، كم ستكون فرحته يوم يلقى الله ويجد أن هذا الذنب اللي كان يخاف منه قد محاه الله سبحانه وتعالى عنه. كم ستكون هذه الفرحة بين يدي الله عز وجل. فحدث نفسك بهذا، حدث نفسك بالتوبة والأوبة والرجوع إلى الله عز وجل، واعلم أن هذا الذي تحرك قلبك به، ذكر الموت، ذكر التوبة، ذكر الموت وذكر التوبة، سيخلق في قلبك شيء اسمه الندم.
والندم هو التوبة كما جاء في بعض الآثار. الندم هو التوبة، هذا المراد. ولذلك لما سئل الحسن البصري هذا العالم الرباني ما هي التوبة النصوح، قال هي التوبة التي كلما تذكرت معها الذنب أورثت في قلبك ندما. هذه التوبة النصوح، ما ندم وفقط، مع أن الندم هذا توبة، لكن توبة النصوح كل ما تذكر الذنب تحسر وندم تحسر وندم تحسر وندم، هذه التوبة. وحتى تصح توبتك وحتى يصح ندمك فلها ثلاثة شروط:
تحقيقها إقلاعه في الحال، وعزم ترك العود في استقبالي.
الشرط الأول أن تقلع عن الذنب، من شدة الندم تبغض الذنب بغضا عظيما، من شدة حيائك وخوفك من الله تقلع عن الذنب، لا هيبة للناس ولا لبقاء الوجاهة والمكانة عند أحد والمنزلة في قلوب الخلق، من شدة حيائك وخوفك من مقامك بين يدي الله يوم القيامة تقلع عن الذنب، ومن شدة بغضك لهذا الذنب الذي وقعت فيه ما تتمنى أن تعود إليه، تعزم على عدم العودة إليه في المستقبل، تكره كره. سبحان الله، يمكن غيرك اللي ما وقع فيه ما يكره مثل ما تكره أنت، ما يهرب منه مثل ما تهرب أنت. أن تكره الذنب وتكره أن تعود فيه وتعزم على عدم العودة كما لا يعود اللبن في الضرع بعد أن يخرج منه، لا يمكن، لأنك جربت ظلمة هذا المرض، جربت لوعة هذا الذنب. فإن كان الذنب بينك وبين أحد من عباد الله فله شرط ثالث:
فإن تعلقت بحق آدم لا بد من تبرئة للذمم.
إن تعلق بحق آدم قذفته أخذت ماله لا بد تبرئ ذمتك وتؤدي إليه الحق أو تطلب منه أن يسامحك، ما تصح توبتك إلا بهذا، فاذهب إليه واستحل. هل يلزم أن أعطيه حقه وأخبره أن هذا حقه؟ هل هذا يلزم؟
وواجب إعلامه إن جهلا، فإن يغب فابعث إليه عجلا.
المذهب أن هذا واجب، يجب عليك أن تعلمه أن هذا حقه، يعني لا يشترط أن تخبره أنك أنت الذي أخذته، لكن تعلم أن هذا حقه. أما أن ترمي به مثلا ونحو ذلك قد يظنه لقطة وقد يظنه صدقة، لا، هذا حقك رجع إليك، فلا بد أن تعلمه أن هذا حقه إن نسيه أو إن جهله. ماذا لو كان غائبا؟ لو كان غائبا بادر وأرسل إليه من يؤدي إليه حقه، لا تتأخر، لا تتأخر حتى يأتي، ما تدري متى يفاجئك الموت، بادر وأوصل إليه حقه. فإن كان الذنب بينك وبين الله، وقعت في شيء من الفواحش أو في شيء من المسكرات، فاستر نفسك ولا تخبر أحدا بشيء. ربي سبحانه وتعالى يحب الستر ويدعوك للستر، إن كان في حق الناس أده إليهم. ماذا لو كان صاحب الحق قد مات؟ ماذا أصنع؟ قلبي يحترق، أريد أن أصدق الله في توبتي.
فإن يمت فهي لوارث يرى، إن لم يكن فأعطها للفقراء.
ابحث عن ورثته، لن تصح توبتك إلا بهذا. سرقت شيئا من ماله، أخذت شيئا من دكانه، ابحث عن ورثته وأوصله إليهم المال. يا إخواني، اليوم نستطيع أن نتحلل قبل أن يأتي يوم لا نستطيع فيه أن نتحلل، يؤخذ من حسناتنا أو يرد علينا من سيئاتهم. ابحث عن ورثته. ماذا لو أيست، ما وجدت، ما عرفت، ما استطعت أهتدي لشيء؟ يجب أن تتصدق بهذا المال على الفقراء بنية أن الصدقة لصاحب المال المستحق له. شوف، لن تخرج إلا برد الحق إلى أهله. تصدق بنية أن الحق له، لكن ماذا لو أنه جاء بعد أن تصدقت بماله على الفقراء؟
مع نية الغرم له إذا حضر، ومعسر ينوي الأذى إذا ظهر إذا قدر.
إذا جاء الرجل عليك أن تعيد له مالا آخر وتؤدي له حقه. ماذا لو كنت معسرا، ليس معي مال، لا أجد وفاء، ماذا أصنع لو كنت معسرا؟ الجواب: إن كنت معسرا أخي الكريم، فانوي متى ما قدرت أن تؤدي له الحق. الآن ما تستطيع ترده في الحال، انوي أن ترده في المآل، متى ما صار معك مال ترد الحق مباشرة ولا تتأخر. لكن ماذا لو مت قبل أن أستطيع الوفاء؟
فإن يمت من قبلها ترجى له مغفرة الله بأن تناله.
إذا مت وأنت على هذه النية الطيبة، أخذت أموال الناس تريد وفاءها، فإن نرجو أن الله يوم القيامة من كرمه وفضله يؤدي عنك. قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، كما في البخاري. إذن هذه الطريق في السير إلى الله. لا تبقي ذنبا ما تتخلص منه في الدنيا، كل الذنوب حاول تنهيها في الدنيا، لا تبقي شيء منها ليوم القيامة، فإنك لا تدري من أين تؤتى. وانتبه لمسائل مهمة تتعلق بالتوبة. المسألة الأولى:
وإن تصح توبة وانتقضت بالعود لا يضر صحة مضت.
ما الحكم إذا تبت وتوبة بشروطها ثم رجعت للذنب من جديد؟ الجواب: توبتك الأولى صحيحة، وعليك أن تجدد توبة ثانية لهذا الذنب الجديد. نفس الخطوات: تذكر الموت، اعرض على نفسك التوبة، اقفز قفزة أسد وتخلص، وأعد الحق لأصحابه، وهكذا في سيرك إلى الله عز وجل. المسألة الثانية:
وتجب التوبة من صغيرة في الحال كالوجوب من كبيرة.
هل تجب التوبة من الصغائر؟ أنا ارتكبت صغائر كثيرة، يعني الكبائر قد أعدها، لكن الصغائر هل تجب التوبة من عين كل صغيرة؟ أما الكبيرة فبالاتفاق لابد من التوبة، وأما الصغائر فاختلف العلماء على قولين. منهم من قال: الصغائر تكفرها الأعمال الصالحة وإن لم يتب منها. بل منهم من قال: الصغائر تغفر باجتناب الكبائر، لقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والأصح في المذهب أنه يجب التوبة من الصغيرة كما يجب التوبة من الكبيرة، فاحرص أيضا أن تعد صغائر ذنوبك وتتوب منها وتتخلص. المسألة الثالثة:
ولو على ذنب سواه قد أصر، لكن بها يصفو عن القلب الكدر.
المسألة الثالثة: لو أن الإنسان تاب من ذنب وهو مصر على ذنب آخر، هل تقبل توبته؟ تاب من السرقة وهو ينظر للحرام، هل تقبل توبته؟ الصحيح أن توبته تقبل، خلافا للمعتزلة، تقبل توبته ولو كان مصرا على ذنب آخر، لكن لا تكون التوبة نصوحا حتى تكون توبة من جميع الذنوب. هذه التوبة النصوح. التوبة النصوح لها ثلاثة شروط: الشرط الأول أن تكون خالصة لله، والشرط الثاني أن تكون من جميع الذنوب، والشرط الثالث أن لا يرجع. لكن لو رجع هذه توبة مقبولة، لكن ليست هي التوبة النصوح. إذن هذه ثلاث مسائل متعلقة بالتوبة. دعنا نرجع للخواطر. تكلمنا عن الخاطر الأول إذا كان يرضي الله، والخاطر الثاني إذا كان ما يرضي الله، والخاطر الثالث ما هو؟
وواجب في الفعل إذ تشكك، أمرت أو نهيت عنه تمسك.
أخي الكريم،
الخاطر الثالث خاطر ما يظهر لك هل هو يرضي الله أو لا يرضي الله، هل هو من المأمور أو من المنهي. ماذا أصنع مع هذا الخاطر؟ خطر لي خاطر ما عاد عرفت. الجواب اتركه، السلامة لا يعدلها شيء. جاء ذاك الصحابي إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام فاخترق الناس وأخذوا يقولون اجلس يا معبد، اجلس يا معبد، فيقولون دعوني أريد أن أنظر إليه، دعوني أريد أن أنظر إليه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعوا معبد، دعوا معبد. فلما جاء وقام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم تخبرني أو أخبرك بالذي جئت به؟ قال أخبرني أنت يا رسول الله. قال جئت تسأل عن الشر والخير. يقول معبد جئت أريد أسأله عن كل الخير وكل الشر. قلت نعم يا رسول الله. قال الخير مطمئنت إليه النفس، والشر ما تردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، وإن أفتاك الناس وأفتوك. الخاطر الذي تتردد به وتقلق من شأنه اترك. والصحيح من أقوال أهل العلم أن المشكوك فيه يرجع للأصل، فإن كان الأصل التحريم شككت في هذا الطعام ذبيحة شككت فيها حلال ولا حرام، الأصل في الذبائح التحريم اتركها. شككت في هذا الماء طاهر أو نجس، الأصل في المياه الطهارة افعله. شككت في هذه المعاملة صحيحة أو فاسدة، الأصل في المعاملات الحل افعلها. شككت في هذه العبادة مسنونة أو غير مشروعة، الأصل في العبادات التوقيف لا تفعلها. إذن متى ما شككت في شيء فارجعه لي لأصله، فارجعه لأصله. وهكذا أخي الكريم، هذه البداية، البداية أن تحرص قلبك وتنظر للخاطر الذي يخطر له، انتبه لقلبك. هذا طريق الترقي في الدرجات العليا. واعلم أن هذه القضية، قضية أن يأتيك الخير ويأتيك الشر ويرد عليك، تراها قضية محسومة، يعني لابد تصيبك، لابد تصيبك. لذلك قال رحمه الله
والخير والشر معا تجديده بقدرة الله كما يريده.
يعني صراع الخير والشر في نفسك هذا صراع لن تستطيع أن تدفعه. ما منكم أحد إلا وشيطانه يأمره بالشر، إلا رسولنا عليه الصلاة والسلام أعانه الله عليه فأسلم. فقضية صراع الخير والشر هذا أمر في نفسك لن تستطيع أن تدفعه، لأن الله هو الذي خلقه. هل الله الذي خلق الخير والشر؟
نعم. والله خالق لفعل عبده، قدر قدرة له من عنده.
عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله هو فاعل، هو خالق أفعال العباد. الله خلقهم وخلق قدرتهم وخلق إرادتهم وهو خالق أفعالهم، والله خلقكم وما تعملون. فالله هو الذي خلق فيك الفعل، فعل الخير وفعل الشر. أجل، ما منزلة العبد إذن إذا كان الله هو الذي يخلق فعل العبد؟ فالعبد ما منزلته من جهة الفعل؟
وهو الذي أبدع فعل المكتسب، والكسب للعبد مجازا ينتسب.
العبد يكتسب، هو الذي يفعل، والله هو الذي يخلق. العبد يكتسب ويجتهد وهو الذي يفعل. وذكر هنا أن فعل العبد مجاز، يعني تجوزا، أصلا الخالق هو الله والفاعل هو الله، والعبد ينسب له الفعل مجازا. وهذه عقيدة الأشاعرة، ليست عقيدة أهل السنة والجماعة، بل عقيدة أهل السنة والجماعة أن الفاعل هو العبد حقيقة، الله خالق الفعل والعبد هو الفاعل.
الله خلق لك إرادة، خلق لك فعل، خلق لك قدرة، وأنت الذي فعلت. أنت المؤمن وأنت المصلي وأنت الكافر وأنت القاتل. في القرآن ربي ذكر هؤلاء فقال الذين آمنوا، وذكر هؤلاء فقال الذين كفروا. فالفعل ينسب إليك حقيقة، والأصل الحقيقة في الكلام، فأنت تفعل حقيقة لكن بتوفيق الله سبحانه وتعالى لك. هذه مسألة مهمة انتهينا منها، وهي كيف أفعل مع الطاعة والمعصية. الجواب: احرص قلبك وانظر في كل خاطر، خاطر الخير تفكر فيه واعزم عليه وافعله يصبح عادة، وخاطر الشر من بدايته اقطعه تسلو عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخير عادة والشر عادة. دعنا ننتقل لمسألة أخرى في تربيتك لنفسك. ما علاقتي بأمور الدنيا بعد أن عرفت علاقتي بالخير والشر؟ ما علاقتي بأمور الدنيا؟ يعني أشتغل بالطاعة وأترك الكسب، وإلا أروح أحترف وأكتسب ويشغلني هذا شيئا ما عن الطاعة؟ هل معنى أني أرتقي في العبادات، أرتقي في العبادات، أني ما أعمل شيء من أعمال الدنيا وأترك الكسب؟ هذه مسألة مهمة تحتاج إلى تحقيق. ما حكم هذه المسألة؟
واختلفوا فرجح التوكل، وآخرون الاكتساب أفضل.
اختلف العلماء في هذا، منهم من قال الأفضل أن تشتغل بالطاعة وترتقي ترتقي ترتقي ويقوى إيمانك بالله ويقينك على الله أن رزقك مضمون. أنت ضامن شيء واحد، أنت ضامن الموت، فتبادر الموت قبل أن يأتيك، ورزقك مضمون. هذا القول الأول. القول الثاني: أهل العلم لا، لابد أن يطيع الله وأن يشتغل بالكسب، لأن الله أمره أن يمشي في الأرض ويأكل من مناكبها، فأنت مأمور بالتكسب، فعليك أن تسعى في التكسب. ما الراجح من القولين؟
والثالث المختار أن يفصلا، وباختلاف الناس أن ينزلا.
الناظم سار على اختيار السبكي. السبكي قال المسألة تختلف باختلاف الناس. كيف يعني تختلف باختلاف الناس؟
من طاعة الله تعالى آثرا، لا ساخطا إن رزقه تعسرا.
انظر لنفسك وكل ما يسر لما خلق له. إن توفر فيك شرطان فأنت من يرجح في جانب التوكل على الله واللزوم الطاعة وترك الاكتساب. الشرط الأول أن تكون من الناس الذين لو تأخر رزقهم لم يتسخطوا على الله، بل يرضوا ويسلموا. هذا الشرط الأول. أما إذا تأخر رزق قلت ليش وكيف، تسلم لله عز وجل. قل تأخر ما جاء، هل عندك قوة على هذا؟ الشرط الثاني:
ولم يكن مستشرفا للرزق من أحد بل من إله الخلق.
الشرط الثاني ألا يستشرف قلبك الرزق من الناس، فتقع في رجاء الناس وفي الشرك مع الناس. لا، اذهب اكتسب بيدك ولا يتعلق قلبك، هذه درجة خطيرة. لا أن يكون فيك عدم استشراف الناس هم اللي سيعطوك وسيأتيك رزقك من الناس، ويمكن أول مرة أطعت الله جاءك من محمد، وثاني مرة أطعت الله جاءك من محمد، فإذا بقلبك ثالث مرة يتعلق بمحمد. إذا كنت هكذا فاترك هذه الدرجة، ليست لك. لا تكن ممن يسأل الناس ويستشرف قلبه أن يعطيه الناس، فإن لم تكن كذلك فالأفضل لك الحالة الثانية.
فإن ذا في حقه التوكل أولى، وإلا الاكتساب أفضل.
إن لم تكن كذلك الاكتساب في حقك أفضل، لأنك لن تتسخط عن الله، ولأنك لن تستشرف لما في أيدي عباد الله. فمن قوي أن يتوكل على الله ويترك الاكتساب فهذا في حقه أفضل، لكن صاحب التجريد هذا
الذي تجرد عن الاكتساب لينتبه على ثلاثة أشياء. الشيء الأول:
وطالب التجريد وهو في السبب خفي شهوة دعت فلتجتنب.
طالب التجريد هذا ينتبه أنه أحيانا يكون اشتغاله بالعبادة وطلبه للكسب ليس وقوفا على أمر الله ومراد الله، ولكن كسلا، فهو يكسل أن يعمل ويحترف ويريد رزقه يأتي إليه، ليس لأجل الانشغال بالطاعة ولكن للكسل عن التكسب. هذه شهوة خفية قد تدخل مع الوقت. التنبيه الثاني اللي ينتبه له طالب التجريد:
وذو تجرد لأسباب سأل فهو الذي عن ذروة العز نزل.
الأمر الثاني ينتبه أنه إذا اختار الحالة الأولى الأكمل وهي التوكل على الله وترك الاكتساب لا يعود مرة أخرى ويتمنى الحالة التي هي أقل منها، لأن هذا حور بعد الكور، هذا رجوع بعد الصعود. فانتبه إذا اخترت الحالة الأولى لا عاد تختار وترجع إلى الحالة الثانية. التنبيه الثالث:
والحق أن تمكث حيث أنزلك حتى يكون الله عنه نقلك.
يختار المصنف اختيار ثاني غير اختيار السبكي، يقول الحق أنك ما تدبر لنفسك شيء ولا تختار لنفسك شيء، الحق أن الله هو الذي يختار لك وأنت لا تنقل نفسك من مرتبة حتى الله هو الذي ينقلك. وهذا حقيقة ليس على طريقة أهل السنة، هذا على طريقة الصوفية الذين يجلسون في الزوايا والأربطة وينتظرون الناس ولا يفعلون شيء ويتركون الجهاد ويقولون الله هو الذي ينقلنا إذا شاء، نحن ليس لنا من الأمر شيء. هذا فعل الجبرية الصوفية. عقيدة أهل السنة والجماعة أن تسعى أنت للترقي، لا تقول أبقى على حال لما ربي ينقلني، أنا ربي وضعني هنا. أن تسعى أيضا، اسعى أن ترتقي وأن ترتقي. ربي أقسم 11 قسما ثم قال ربي قد أفلح من زكاها، نسب التزكية له أن يسعى في التزكية وأن يجتهد فيها ولا يجلس بطال ويقول حتى ربي ينقلني، هذه مرتبة اختارها لي ربي. وذاك تجدهم يمرون على أهل المعاصي ولا ينكرون عليهم، ليش؟ يقول هذه مرتبة اختارها الله له ربه، فنحن لا ننقله منها حتى ينقله ربه. هذه ليست طريقة أهل السنة والجماعة. طريقة أهل السنة والجماعة طريقة تزكية، طريقة جهاد، طريقة دعوة إلى الله عز وجل. التنبيه الثالث الذي سينبه به:
قصد العدو ترك جانب الله في صورة الأسباب منك أبدا.
التنبيه الثالث أنه يقول لطالب التجريد سيأتيك الشيطان ويقول إلى متى وأنت تترك الأسباب، إلى متى تترك الاكتساب، لماذا ما تكتسب؟ فانتبه، ما دام اخترت لنفسك طريقا لا ترجع، قد ذقت حلاوة الانقطاع في طاعة الله فلا تتركها وترجع إلى ما دونها. وكذلك الشيطان سيأتي لطالب الاكتساب. نعم.
أو لتماهن مع التكاسل أظهره في صورة التوكل.
يأتي لصاحب الاكتساب ويقول له أنت لماذا تكتسب، لماذا لا تتوكل على الله ويكفيك الله ويعينك الله عز وجل، فيجعله في امتهان واحتقار لحاله، فيقول إذن أترك الاكتساب، وهو ليس قويا، فيتزلزل إيمانه ويهتز يقينه، ليس قويا في صبر أن يترك الاكتساب ويتوكل على الله عز وجل. فلينتبه كل إنسان يكون في المكانة التي تناسبه وينتبه أن ينقله الشيطان منها فيقع في خلل. هذا ما ذكره المصنف في هذه المسألة. والحق، الحق يا إخوة أن التوكل لا ينفصل عن عمل الأسباب، التوكل هو بذل الأسباب والاعتماد على الله عز وجل. من قال أنهم ينفصلان أصلا؟ في توكل وفي بذل أسباب اكتساب، ليس صحيحا.
بل التوكل أن تبذل الأسباب وتتوكل على الله رب العالمين. نعم هناك محطات ممكن تنقطع من الخلوات والاعتكافات فتعتكف وتنقطع عن الاكتساب وتنقطع عن الخلق وتذوق جمعية القلب على الله والقرب من الله، لكن لابد أن تكتسب وتكفي نفسك وتكفي غيرك وتقيم الأمة والخلافة في الأرض للمسلمين، هذا هو الأصل. لكن انتبه لكلام دقيق جدا لابن القيم، إذا اخترت سبب الكسب فانظر هل هو مباح أو حرام، إن كان حرام لابد تتركه، وإن كان مباحا انظر نظر ثاني، هل يضعف توكلك؟ فإن كان يضعف توكلك فاترك وإلا فامضي فيه. ما معنى هذا الكلام؟ أنا سأطلب الكسب، من أين سأطلب الكسب؟ سأتوظف في وظيفة ويأتيني راتب شهري، وهذا حق الإيجار وهذا حق الماء وهذا حق الكهرباء وهذا أوفره، وأنا خلاص ضامن رزقي من هذا الراتب، يأتيني رزقي. وإذن هذا السبب سيضعف عندك التوكل على الله، اترك، ابحث عن سبب لا يضعف توكلك على الله. انظر لمن يفتح محله ويقول يا الله رزقي ورزق عيالي عليك يا رب اليوم، يا الله ما بنى حيلة، يا الله باقي ساعة على النهار وارجع لعيالي، يا الله رزق من عندك يا كريم، هذا سبب يعظم عنده التوكل. انظر لمن هو أكبر منه، من يقذف الحبة في الأرض وليس له إلا قذف الحبة، ويدعو الله عز وجل أن تصلح ولا تفسد، ويدعو الله أن تنبت ولا تموت، ويدعو الله سبحانه وتعالى إذا نبتت أن لا تؤكل، ويدعو الله سبحانه وتعالى إذا كبرت أن تثمر، ويدعو الله سبحانه وتعالى إذا أثمرت أن لا يستحصدها شيء، ويدعو الله بعد ذلك إذا قطفها أن تنفق وتباع، فهو في توكل على الله عز وجل في كل أحواله. إذن بذل الأسباب لا يتنافى مع الاعتماد على الله، لكن انتبه من سبب سيضعف عليك الاعتماد على ربك وتميل وتعتمد على السبب. وفي النهاية أخي الكريم، بعد هذه الرحلة الجميلة افهم أمرا مهما:
من وفق الله تعالى يلهم البحث عن هذين ثم يعلم.
اعلم المسألة توفيق من الله، هو الذي يلهمك للصواب وهو الذي يدفع عن كيد الشيطان، هو الذي يثبتك على الخير وهو الذي يرتقي بك في الدرجات العليا، توفيق من الله عز وجل. طيب وعلمي؟ وعلمي كيف أسير إلى الله، وعلمي بالحلال والحرام، وعلمي بالأحكام.
ألا يكون غير ما يشاء، فعلمنا إن لم يرد هباء.
العلم سبب، لكن نجاح هذا السبب بتوفيق الله عز وجل. إذا أراد الله عز وجل ألا ينفعك علمك، والله راح عليك هباء باطل ما استفدت منه بشيء. نعم لمن شاء منكم أن يستقيم، لكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. أخي الكريم، تتعلم وتبذل أسباب الترقي وتتعبد، واعلم أن الأمر أوله وآخره، ظاهره وباطنه، كله بيد الله عز وجل. فلا تعجب بنفسك ولا بعلمك ولا بتهذيبك لخلقك ولا بترقيك في العبادة، فإن الأمر كله بيد الله عز وجل. لو شاء الله عز وجل ما نفعك من هذا شيء، لو شاء الله عز وجل ما بينك وبين الجنة إلا شبر، ثم يصير الإنسان إلى خاتمة السوء والعياذ بالله. لو شاء الله عز وجل قلب قلبك، فاعرف من أنت وما علمك وما عملك، واعلم من ربك سبحانه، أحسن الظن به. فمهما كان تقصيرنا فربنا الكريم ومهما كان تفريطنا فربنا الرحيم، ومهما كان ضعفنا فربنا القوي، ومهما كنا فما دمنا نتعلق بالله فلن نخيب، لن نخيب أبدا. ادعو الله واستعن بالله وتوكل على الله، وقم من عثرتك وامسح دمعتك وامضي إلى ربك واستعن به سبحانه، وقل إن طردتني من يقبلني، وإن صددتني من يفتح لي. يا رب سأظل أقرع بابك حتى تفتح لي من خزائن جودك وكرمك. يا رب ليس لي إلا أنت. يا رب لا تخذلني ونفسي. يا رب لا تتركني وشهوتي. يا رب لا تضلني بشبهتي. يا رب يا رب افتح لي من خزائن جودك وكرمك وبرك ومعروفك. يا رب تقبلني على ضعفي، تقبلني على عجزي، تقبلني على تفريطي. جئتك بذنوب لا يعلمها إلا أنت، وسأجيئك ولو حملت من الذنوب ما حملت، فإني أعلم أني لو حملت من الذنوب قراب الأرض خطايا ثم أتيتك لأتيتك فلقيتني بقرابها مغفرة. يا رب إني أعلم لو بلغ الذنوب عنان السماء ثم أتيتك لأتيتني بقرابها رحمة. أخي الكريم أقبل على الله، أقبل على الله واستقبل رحمة الله. المهم ألا تشرد، كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. المهم ألا تهرب من الله. إذا زاد الحمل وعظم الذنب وصعب الأمر ففر إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا على ضعفنا وقلة حيلتنا وكثرة ذنوبنا، إنه هو الرحمن الرحيم. اللهم فهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. ثم قال الناظم رحمه الله ختاما:
والحمد لله على الكمال سائل توفيق لحسن الحال.
ختم بخمسة أمور. الأمر الأول حمد الله عز وجل على إكمال هذه الألفية، فالفضل كله له وحده سبحانه، ليس للمتكلم منه شيء وليس للسامعين منه شيء، إنما هو فضل الله علينا وعليكم أن من علينا بالإكمال. والثاني سأله سبحانه زيادة وتوفيق في حسن الحال، فالأمر له كله سبحانه، يرقينا من درجة إلى درجة ويأخذ بنا من منزلة إلى منزلة. والثالث:
ثم صلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمدا.
ثم ختم بالصلاة والسلام على من ارتضاه الله وارتضى طريقه وجعلنا من أتباعه، من أنقذنا الله به من الظلمات إلى النور، من أحببناه وأحببنا شرعه وجاهدنا لنصرة دينه وهديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، جمعنا الله وإياه في رحمته، أحببنا نبينا عليه الصلاة والسلام وسرنا على طريقه، وارتضيناه قائدا وإماما وقدوة وحبيبا، ونرجوه يوم القيامة شفيعا لنا بين يدي ربنا سبحانه. سماه باسمه الذي سماه الله به في القرآن أحمد، ونسبه بنسبه الشريف، فهو الهاشمي، جده هاشم بن عبد مناف. ثم جعل هذه الصلاة وذاك السلام أبدية باقية في جميع الأزمنة المستقبلة، لا نهاية لها ولا غاية. صلى الله وسلم على رسولنا عليه أكرم الصلاة وأفضل التسليم عليه الصلاة والسلام. ثم ختم رابعا وخامسا:
والآل والصحب ومن لهم قفا، وحسبنا الله تعالى وكفى.
ثم رابعا صلى وسلم على آل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام الذين أوصلوا لنا هذا الدين وجاهدوا في الله حق الجهاد حتى ارتضاهم الله ورضي الله عنهم وأثنى على سيرهم وعلى سلوكهم، وجعلنا نقتفي آثارهم فهنيئا لمن قفى واتبع آثار هؤلاء القوم، فإن الحق كل الحق في لزوم غرس هؤلاء رضيهم الله. فلا تغامر بحياتك ولا تغامر بطريقك، لا تشق طريق غير طريقهم، طريق ساروا إلى الله فوصلوا فسر فإنها واحدة، فإن سرت في غيرها فأنى أن تصل. ثم ختم في النهاية بدعاء الله أن يكفيه: حسبنا الله تعالى وكفى. فنسأل الله عز وجل أن يكفينا وإياكم، وأن يتولانا وإياكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالحسنى، وها نحن في ختام هذه الرسالة، ونسأل الله أن يختم لنا ولكم بالصالحات في هذا اليوم، يوم السبت 20 من ذي الحجة عام 41 كم؟ نعم، في هذا اليوم يوم 20 من ذي القعدة عام 1441 الهجرة، أختم وإياكم هذه الرسالة، وقد أكملت في هذا اليوم 45 سنة، ولعل بعضكم أكمل ما هو فوقها وبعضكم أكمل ما هو دونها، لكن السؤال: أين وصلنا إلى الله؟ ماذا قدمنا لدين الله؟ ماذا فعلنا ليرضى الله عنا؟ هل أنت الآن مستعد للقاء الله عز وجل؟ هل ذهب عمرك في مرضات الله سبحانه؟ ماذا قدمت لدينه؟ ماذا قدمت يشفع لك بين يديه؟ نكمل السنين بعد السنين، وتمر الأعوام بعد الأعوام، وما زال الإنسان منا ما قدم لله كبير عمل، ما زال يتقدم ويتردد ويتأخر ويقوم ويهفو. متى ستصل إلى الله؟ والعمر يمضي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن ما نقول إلا كما قال المصنف: وحسبنا الله تعالى وكفى. اللهم تولنا فيمن توليت، واهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، إنا نسألك أن تسلك بنا مسالك الصلاح. اللهم يا ربنا رقنا في مراق الفلاح. اللهم يا رب العالمين، اجعلنا ممن يخشاك ويعبدك كأنه يراك، ولا تجعل لنا وليا سواك. اللهم الزمنا التقوى، اللهم ثبتنا عند الممات على العروة الوثقى. اللهم حرم أجسادنا إذا لقيناك على النار، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. اللهم يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، إنا نسألك عيشة سوية وميتة مرضية ومردا غير فاضح. اللهم استرها فوق الأرض، واسترها تحت الأرض، واسترها إذا لقيناك يوم العرض. اللهم يا رب العالمين، إنا قدمنا على خفيات لا يعلمها إلا أنت يا رب الأرض والسماوات، أخفيناها عن عبادك ولم تخف عنك سبحانك. اللهم يا رب، يا رب، إنا نرجوك إذا لقيناك في ذاك اليوم أن تعفو عنها وتصفح. اللهم إنا نرجوك ألا نراها في سيئاتنا وموازين أعمالنا. اللهم يا الله، اجعلها فرحة ليس بعدها فرحة، أن تقول لنا: سترتها لكم في الدنيا وأنا أسترها لكم اليوم. اللهم إنا نسألك أن تعز بنا دينك وتنصر بنا أولياءك. اللهم اجعلنا ممن ينصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، وممن يحق الحق الذي أحققته ويبطل الباطل الذي أبطلته. اللهم خذ من أنفسنا وأموالنا وأولادنا ودمائنا حتى ترضى. اللهم لك العتبة حتى ترضى، اللهم لك العتبة حتى ترضى. لا إله إلا أنت، أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله وسلم على سيدي المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مركز بلاغ للأعلام الدعوي سيئون حضرموت.